لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على وقوع الميتة في المائع غير الماء، وعرفنا الحديث الوارد في ذلك، وأن الصواب هو الحديث الذي لا يفرق بين الجامد والمائع، بين الجامد وغير الجامد. ولكن بقي هنالك اعتراض ذكره ابن العربي رحمه الله، قال المائع غير الجامد ليس له حول، يعني إذا أردنا أن ننزع الميتة مع ما حولها فهذا الحول يتغير ويتجدد، فكيف الحل؟ يعني وجعل هذا من ضمن الأدلة على أنه لا بد أن يكون السمن جامدا حتى يمكن نزع الميتة وما حولها، قال لأن المائع السائل ليس له حول. فسنبدأ الكلام على الرد على هذا الاعتراض، اعتراض وجوابه. وقد يقول قائل: كيف يمكن أخذ ما حول الميتة من المائع مع الميتة وإلقاء ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق، الموضع السابق المقصود في فتح الباري، يعني نحن ذكرناه في الملزمة السابقة، وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه أي السم كان جامدا، لأنه يمكن إلقاء ما حوله ما دام جامدا. قال: لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، يعني هذا حول متجدد، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها مما حول الميتة، فيحتاج إلى إلقائه فيحتاج إلى إلقائه كله. كذا قال، هذه كلمة كذا قال ممن؟ من الحافظ ابن حجر الذي نقل كلام ابن العربي، قال كذا قال انتهى. طبعا عندما يقول كذا قال كأنه لا يوافقه، كأنه لا يوافقه على ذلك، وظاهر من كلام الحافظ أنه لا يوافق ابن العربي في كلامه عندما علق عليه بقوله كذا قال. ويمكن الرد على كلام ابن العربي ومن قال بمثله أن اعتراضه الأول أن لفظ ما حولها يدل على أن السمن كان جامدا، أنه لا يلزم ذلك إلا إذا تصورنا ما تصوره، وهو تصور غير صحيح، فالحول سيتبين هذا أنه غير صحيح من خلال هذا الكلام. فالحول يصلح للجامد والسائل، ومما يؤكد يعني الحول للميتة أن الميتة لها حول في الجامد وفي السائل، ومما يؤكد أن السمن كان سائلا الفتوى التي رواها البخاري عن الزهري وسبق ذكرها، فإنه صرح، يعني من الذي صرح؟ الزهري، هذه الفتوى موجودة في البخاري، فإنه صرح بأن الفتوى في الجامد وغير الجامد، الزهري هكذا صرح، يعني فيقصد بالحول حول الميتة سواء كان جامدا أم كان سائلا، قال في الجامد وغير الجامد. وذكر أن الذي بلغه، يعني أن الذي بلغ الزهري عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يطرح ما قرب من الفأرة دون تفريق، يعني يطرح ما قرب من الفأرة الميتة دون تفريق بين السائل إذا كان جامدا أو كان غير جامد. كما أن ابن تيمية ذكر في الموضع السابق، الموضع السابق المقصود به المجلد 21، أن الغالب على سمن الحجاز أنه ذائب، هكذا قال ابن تيمية، يقصد بذلك أن الغالب على جو الحجاز الحرارة، فيكون السمن ذائبا هناك. طريقة عملية في طرح ما حول الميتة، يعني إذن كيف نطرح ما حول الميتة إذا كان ما حولها سائلا؟ كيف؟ هذه طريقة عملية. وأما كيف يلقى ما حول الميتة من المائع، فيمكن أن يتم سحب المائع بآلة ماصة مثلا بهدوء. يعني لو معنا مضخة، نفرض أن معنا حوضا كبيرا سقطت فيه فأرة أو حية وماتت في داخل الزيت أو السمن أو في داخل الكحول أو الديتول أو ما شابه ذلك، فإذا نصنع يمكن أن نأتي بمضخة تمص ذلك المائع بهدوء حتى لا يبقى في أسفل الإناء إلا الميتة وما حولها، يبقى قليل من السائل حول الميتة فيرمى هذا القليل مع الميتة. وقد يتم المص عن طريق الفم في أنبوب عادي، يعني قد يقول قائل هذا في العصر الحديث، لكن في الماضي، يمكن أن يتم المص بأنبوب عادي عن طريق الفم. لو مص الإنسان السائل من داخل الإناء إلى مكان منخفض فإنه يخرج عبر الأنبوب، يصعد عبر الأنبوب ثم ينزل ما دام الإناء الذي يخرج إليه السائل منخفضا عن مستوى الإناء الذي يمص منه، هذا معروف، هذه معروفة عندنا. كما يمكن، هذه طريقة أخرى، كما يمكن إمالة الإناء، يعني افرض ليس عندنا أنبوب، كما يمكن إمالة الإناء إذا كان قابلا للإمالة، يعني إناء ليس ضخما يقبل الإمالة، يمكن إمالته وصب ما فيه إلى إناء آخر حتى لا تبقى إلا الميتة والمائع المتغير الذي حولها فيطرحان في الأخير. ويمكن كذلك طريقة ثالثة، قد يكون الإناء ضخما لا يمكن إمالته ولا يوجد عندنا أنبوب للمص، هذه طريقة ثالثة. ويمكن كذلك تفريغ الإناء بالغرف منه إلى إناء آخر، يعني نأتي بإناء صغير ونغرف من هذا الإناء إلى إناء آخر حتى لا يبقى إلا ما يطرح من السائل المتغير الذي حول الميتة مع الميتة، يعني فيطرح مع الميتة. ومن خلال كلام ابن العربي فإن المائع بفعل التفريغ يتحرك، هذا اعتراض ابن العربي، يعني بفعل التفريغ يتحرك المائع فيختلط ما حول الميتة بغيره باستمرار مع كل حركة وتموج، يتموج السائل فيتغير ما حول الميتة. ونقول لا يضر ذلك لأن مفعول القدر المتغير الذي حول الميتة يضعف ويزول أثره بهذا الاختلاط مع الكمية الكبيرة من المائع، يعني أن ما تباعد مما حول الميتة من المائع فإنه يختلط بالكمية الكبيرة، فإذا اختلط بالكمية الكبيرة زال أثر التغير، زال أثر التغير بهذا الاختلاط، ويزول أثره بهذا الاختلاط مع الكمية الكبيرة من المائع. وآخر قدر مجاور للميتة هو الذي يبقى فيه أثر التغير مؤثرا، يعني آخر كمية من السائل أو من المائع تبقى حول الميتة هذه التي سيكون فيها التغير مؤثرا لأنها ملاصقة للميتة. أما ما قد اختلط بالكمية الكبيرة فإن الأثر يزول مع هذا الاختلاط، فتبقى معنا هذه الكمية الأخيرة المحدودة هي التي تغيرها مؤثر. فهو أي هذا القدر المتغير الذي حول الميتة هو الذي يرمى مع الميتة. أما إذا كان قدر المائع من البداية قليلا، إذا كان السائل قليلا في الإناء فإن التغير سوف يشمله، يعني الميتة سوف تؤثر في كل السائل بحيث يرمى كله مع الميتة. فإذا كان السائل قليلا فإنه سيتغير بفعل الميتة ويرمى كله مع الميتة. فالمعيار في النهاية هو التغير تماما كما سبق في الماء، بحيث لو أتى التغير على المائع كله فيرمى كله، ولا بأس بتقليل حركة المائع ما أمكن حتى يبقى القدر الأول المتغير على حاله بجوار الميتة، يعني لا ينبغي أن نحرك الإناء حتى لا يحدث هذا التنقل والتموج، بحيث بقدر الإمكان نبقي القدر المتغير حول الميتة فقط، بحيث يبقى القدر الأول المتغير على حاله بجوار الميتة دون انتقال واستبدال، فيلقى بأصالته ولا يترك المجال ليتشتت ويزول قدره ثم يأتي جديد غيره هو الذي يتغير فيرمى. واضح هذا الكلام؟ وإذا تنسخت الميتة، إذا تنسخت يعني إلى قطع، فتعامل كل أجزائها مع ما حولها من المائع بنفس المعاملة، نجعل كل قطعة يعني كالميتة بحيث ترمى بما حولها. فإذا ذاب شيء منها يعني من الميتة فالعبرة بالتغير، فإذا عم التغير المائع ألقي كله بفعل الذوبان، وإلا فيلقى الباقي من الميتة كالهيكل مثلا مع ما حوله. بعض الأحيان قد تذوب الميتة ويبقى هيكلها العظمي فقط، هذا الذوبان قد يتحرك في أرجاء السائل، فما دام لم يغير السائل فلا ضرر، أو لا يرمى السائل وإنما يرمى ذلك الهيكل الباقي مع ما حوله، وبقية السائل ما دام لم يتغير يمكن استعماله، والله أعلم. وإذا ذاب الحيوان واستهلك دون أن يغير المائع جاز استعمال المائع، كما مر في فتوى ابن تيمية قبل فقرات عندما سئل عن الفأرة والحية، يعني سبق في الدرس الماضي أن نقلنا فتوى ابن تيمية ذكر فيها أن النجاسة إذا استهلكت في السائل ولم يتغير فإن ذلك لا يؤثر على السائل، طبعا وليس بالضرورة أن يستعمل السائل في الأكل مثلا، قد تعاب النفس أن يستخدمه في الأكل، يعني مثلا إذا ذابت ميتة في الزيت يمكن أن يستعمل هذا الزيت في صناعة الصابون مثلا ما دام لم يتغير. ولا شك أن الأمان من تغير المائع كله بالميتة أو النجاسة يكون أكثر إذا كان المائع قلتين فأكثر، كما سبق الكلام في الماء، يعني قلنا بأن القلتين سقف للاطمئنان من عدم التغير، يعني ما دون القلتين أيضا المعيار فيه التغير، لكن يغلب في بعض الأحيان أن يتغير إذا كانت الميتة كبيرة مثلا أو كانت النجاسة كثيرة، لكن ما بلغ القلتين وزاد ففي الغالب يكون تغيره نادرا. فلذلك القلتان سقف للأمان، للأمان الزائد من عدم التغير، تماما كما سبق الكلام في الماء، فحكم الماء كحكم الماء من باب القياس، كما سبق الكلام في الماء عند الكلام على الحكمة من ذكر القلتين بأنهما سقف للأمان والاطمئنان الزائد، وذلك من باب القياس. 13 الماء الذي وقعت فيه ميتة، إذا كنا تكلمنا عن الماء إذا وقعت فيه ميتة فنتكلم على الماء من باب أولى لأننا في أقسام المياه، وإنما تكلمنا على الماء من باب الإلحاق، يعني حتى نلحق المائعات بالماء، لأن بعض المائعات تستخدم للتطهير كما ذكرنا كالكحول والبنزين وما شابه ذلك. ما دام قد جرى الكلام على الماء الذي وقعت فيه ميتة فإن من المناسب الكلام على الماء الذي وقعت فيه ميتة، وإذا كانت الميتة مما هو محكوم بنجاسته فإن العبرة بالتغير كما سبق في أول الفقرة 12، ولا يلزم إخراج الميتة ما دام الماء لم يتغير. إذا قلنا بضرورة إخراج الميتة من الأحواض أو من الآبار فقد يشق ذلك على الناس، المهم أن الماء لم يتغير. وفي حديث بئر بضاعة الذي سبق إيراده في أول الفقرة المذكورة أنه كان يوجد في تلك البئر خرق الحيض ولحوم الكلاب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويستقى له منها، فلم يأمرهم بإخراج هذه القاذورات ولا بإخراج لحوم الكلاب، ما يدل على أنه إذا وجد الحرج فلا يلزم، المهم أن العبرة بعدم التغير. وفي مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة باب البئر تقع فيه الدابة، روى عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهرية عن دجاجة وقعت في بئر فماتت، فقال لا بأس أن يتوضأ منها ويشرب، يعني من هذه البئر، إلا أن تنتن، يعني أن تنتن البئر حتى يوجد ريح نتنها، يعني هنا تضبط هكذا نتنها، ويجوز أيضا نتنها يعني بفتح التاء أو سكون التاء، حتى يوجد ريح نتنها في الماء فتنزح، يعني إذا ظهرت رائحة، والرائحة طبعا تغير، فتنزح البئر، تنزح البئر بحيث يتجدد ماء جديد لا يكون فيه هذا التغير. وفي المصنف كذلك، يعني متى إذا يلزم إخراج الميتة وتغيير الماء إذا حصل التغير، أما إذا لم يحصل التغير فيمكن أن تبقى الميتة ويستخدم الماء وأن يستخدم الماء كما كانت تستخدم مياه بئر بضاعة، يعني مع وجود لحوم الكلاب والقاذورات لم يأمر الرسول بإخراجها، وهذا من التيسير على الناس. وفي المصنف كذلك باب الماء لا ينجسه شيء، روى عبد الرزاق عن أبيه وأبوه همام بن نافع الحميري، قال الحافظ في تقريب التهذيب مقبول، قال بأنه مقبول. عبد الرزاق يروي عن أبيه عن عكرمة أن ابن عباس مر بغدير فيه جيفة فأمر بها فنحيت ثم توضأ منه، يعني توضأ من هذا الغدير. ها؟ الغدير هو مصدر الماء، يعني مكان فيه ماء وكانت فيه ميتة، فتوضأ ابن عباس من هذا الغدير ونحى الجيفة جانبا. وإخراج الميتة أو أجزاء النجاسة ليس بلازم مع عدم تغير الماء، كما هو ظاهر من عدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في بئر بضاعة، وكما هو ظاهر من فتوى الزهري عند عبد الرزاق لما قال يعني لا بأس أن يتوضأ منها ويشرب ما لم تنتن. وعند إمكان إخراج الميتة فهو شيء مستحسن كما فعل ابن عباس عندما نحى الجيفة عن الغدير. وقد سئل ابن تيمية كما في المجلد 21 في باب المياه عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاه ثم مات فيها وذهب شعره وجلده ولحمه، يعني معناه تمزع في داخل البئر، تمزع وتمزق وهو فوق القلتين فكيف يصنع فيه؟ فأجاب الحمد لله، أي بئر وقع فيها شيء مما ذكر أو غيره، إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر، وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، فإنه طاهر في أحد أقواله وهو إحدى الروايتين عند أحمد، وهذا القول أظهر في الدليل، يعني أن دليله أظهر، فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه، وسواء كان على حي أو ميت، هذا أظهر الأقوال للعلماء وهو إحدى الروايات عن أحمد. وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب، وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء، فإنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، يعني خرق الحيض، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسم، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، انتهى كلام ابن تيمية. وليس معنى هذا جواز إلقاء القاذورات في المياه، قد يظن ظان أنه ما دام الرسول سكت عن خرق الحيض ولحوم الكلاب في بئر بضاعة أنه يجوز للناس أن يلقوا القاذورات في المياه، وإنما يحمل الكلام السابق على الحكم الشرعي للأمر الواقع، يعني هذا أمر واقع أن هذه البئر فيها هذه القاذورات، فالرسول قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني طبعا يخص من هذا العموم ما خصه الإجماع، وهو أنه إذا تغير الطعم أو اللون أو الريح في النجاسة فيتنجس الماء. فالرسول تكلم على الأمر الواقع، وليس معنى هذا أنه يجيز رمي القاذورات. وسوف يأتي الكلام على عدم الجواز عند الكلام على حكم تقدير الماء وتنجيسه، يعني سوف يأتي معنا كلام في هذا الموضوع فيما بعد. أن الرسول نهى عن تنجيس الماء أو تقديره، يعني هناك أحاديث تنهى من البول في الماء، في الماء الدائم، وهناك أحاديث تنهى عن التخلي في الموارد وهكذا. ولا شك أن هناك فرقا أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، هناك أدلة كثيرة. ولا شك أن هناك فرقا بين الماء الذي تكون فيه ميتة وهو متجدد كالبئر والعين، والماء الراسي. فالأول يعني الذي هو بئر أو عين الماء فيه متجدد، فالأول يمكن أن يحافظ على نظافته، فالأول يمكن أن يحافظ، أن يحافظ يعني الماء على نظافته بسبب التجدد كبئر بضاعة مهما أخذ منه، لأنه يؤخذ منه ماء ويصعد ماء جديد. وأما الثاني وهو الماء الراكد، فإنه إذا لم يكن كثيرا فإن الأخذ منه إذا اغترف الناس منه يقلله، وربما أسرع إلى التغير بعد أن يقل. ولذلك يكون الأنسب هو تنحية الميتة أو الجيفة، كما فعل ابن عباس كما مر في الغدير لما نحى الجيفة. وفي بعض الأحيان يكون التجدد في البئر محدودا، ويكون تأثير الميتة أكثر من التجدد، لأن النزع يكون قليلا فتأثير الميتة بفعل البقاء يكون أكثر. وفي هذه الحالة يكون النزح، يعني تنزح الماء، ينزح الماء، ينزح الماء وتنزع الميتة حتى يساعد النزح على التجدد من أجل إزالة التغير، كما مر في فتوى الزهري. ولا شك أن إخراج الميتة له أهميته كما هو ظاهر من النقولات، لأنها مصدر التغير، لا سيما في الماء الراكد أو الماء الذي تجدده محدود. ميتة الإنسان في الماء، يعني إذا مات إنسان في البئر مثلا أو في ماء راكد، إذا مات إنسان في الماء أو أي مائع أو أي مائع آخر، يعني يتصور الآن في مائع آخر كخزان للوقود مثلا أو خزان للكحول، أن يسقط إنسان ويموت، فكيف يكون الحكم؟ إذا مات إنسان في الماء أو أي مائع، أو سقطت جثته، فإنه افرض أن جثته سقطت يعني بعد أن مات في مكان آخر، فإنه يلزم إخراجها لكرامة الإنسان حتى يدفن. يعني يمكن أن نترك مثلا ميتة الدجاج أو الكلاب، لكن أن نترك ميتة الإنسان في البئر لا، لا بد من إخراجه كرامة له حتى يدفن، سواء أكان مسلما أم كافرا. وفي الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإلقاء جثث المشركين في بدر في القليل، يعني هذا من باب تكريم الإنسان، لم يتركها عليه الصلاة والسلام رغم أنهم حربيون، لم يترك جثثهم في العراء، وإنما أمر بوضعها في القليل يعني كنوع من تكريم الإنسان. وكذلك تخرج أجزاء الجثة إذا تفرقت، إذا تفرقت يعني في الماء، أو أعضاء الإنسان، يفرض أن شخصا يعني أصيب بحادث فسقطت يده أو رجله في البئر، أيضا لا بد من إخراجها. قال تعالى ثم أماته فأقبره، هذا تكريم للإنسان أنه اختص بأن يقبر. وقال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، والإخراج هو من أجل الكرامة وليس من أجل النجاسة، لأن الصحيح أن الإنسان لا ينجس. وقد ذكر ابن قدامة في المغني كتاب الطهارة في تطهير الماء النجس في فصل الحيوان ضربان أن الصحيح أن الآدمي طاهر حيا وميتا، وأنه لم يفرق الحنابلة بين المسلم والكافر، قالوا المسلم والكافر كل منهما طاهر. وأن أبا حنيفة يرى أن المسلم ينجس بالموت ويطهر بالغسل، يعني المسلم إذا مات عنده ينجس لكن إذا غسل طهر. وأن للشافعي قولين، سبوها قولين، لأن هذا إيش اسم أنه أن يعني وللشافعي خبر، وأن للشافعي قولين كروايتين، وذكر أن الصحيح أنه لا ينجس، يعني الصحيح عند الشافعي أنه إيش؟ أنه لا ينجس بالموت. للحديث المؤمن لا ينجس، اتفقنا عليه. قال ويحتمل هذا في المغني، ويحتمل أن ينجس الكافر، لأن الخبر إنما ورد في المسلم. قال المؤمن لا ينجس، يعني معناه بالمفهوم أن الكافر قد ينجس. ثم ذكر أن حكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، سواء انفصلت هذه الأعضاء في حياته أو بعد موته، يعني أنها طاهرة. وذكر الشوكاني في النيل كتاب الطهارة، باب طهارة الماء المتوضأ به، أن المسلم طاهر حيا وميتا. أما الحي فبإجماع، أما الحي فإجماع، وأما الميت ففيه خلاف، انتهى. وقد نقل ذلك من سبل السلف، وأورد النووي الإجماع في شرح مسلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم في باب أن المسلم لا ينجس، قال وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، يعني هذا في محل النزاع، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا حكم المسلم. هذا كلام من؟ كلام النووي. قال وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هكذا يقول النووي. قال هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. قال وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقرار، انتهى. وسوف يأتي مزيد من الكلام إن شاء الله على حكم نيتة الإنسان عند الكلام على النجاسات. حديث إخراج الزنجي أو الحبشي من زمزم، في حديث أن حبشيا سقط في زمزم، ثم أمر ابن عباس وابن الزبير في عهد ابن الزبير لما كان خليفة في إخراجه. طب البيهقي في سننه الكبرى عن ابن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزح، يعني أمر بالبئر أن تنزح. قال فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، من الركن يعني من جهة الحجر الأسود، فأمر بها فدست بالقباط والمطارف. القباط هذا القماش الذي كان يأتي من نصف من الأقلاط، يعني أمر أن تدس بالقماش حتى تسد يعني هذه العين لكي يتيسر لهم نزح الماء، ثم بعد ذلك تفتح العين. حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم، يعني انفجرت هذه العين التي من جهة الحجر من جهة الرب. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة أن زنجيا وقع في زمزم فأمرهم ابن عباس بنزحه، ثواب الحاء بنزحه مش بنزعه، فأمرهم ابن عباس بنزحه. ثم قال البيهقي وهذا بلاغ بلغهما، أي بلغ ابن سيرين وقتادة، يعني لأنهما لم يدركا ابن عباس. قال فإنهما لم يلتقيا ابن عباس ولم يسمعا منه. ورواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن ابن عباس، ومرة عن أبي الطفيل نفسه، يعني أن أبي الطفيل شهد الحادثة، أن غلاما وقع في زمزم فنزحت. وجابر الجعفي لا يحتج به، هذا كلام من؟ كلام البيهقي، يعني البيهقي أورد هذا الحديث وهو ينقده. ورواه ابن لهيعة عن عمرو بن دينار، وابن لهيعة لا يحتج به، هذا أيضا كلام البيهقي. قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي لا نعرفه عن ابن عباس، يعني الشافعي أيضا ينتقد هذا الحديث، يقول لا نعرف هذا الحديث عن ابن عباس. وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا، قال زمزم عندنا نحن نعيش في مكة، لأن الشافعي عاش فترة في مكة، قال نحن عشنا في مكة وزمزم عندنا لم نسمع بهذا الحديث. ثم ذكر البيهقي بسنده عن ابن عيينة أنه بمكة، يعني أن ابن عيينة بمكة منذ 70 سنة لم يسمع بحديث الزنجي. ثم نقل عن الشافعي تساؤله كيف يروي ابن عباس حديث أن الماء لا ينجسه شيء ثم يخالفه في نزح زمزم. قال ابن عباس هو الذي روى حديث الماء لا ينجسه شيء، كيف ينزح زمزم وزمزم لا تنجس بموت هذا الزنجي، وكيف أنه توضع من غدير وهو يدافع جيفة، الذي مر معنا الحديث أنه مر بغدير فنحى الجيفة وتوضأ، قال يروى عنه هذا، فكيف يمسح زمزم وقد توضأ من جوار الجيفة؟ إلى أن قال فإن كان شيء من هذا صحيحا، يعني هذا كلام الشافعي، قال إذا صح شيء من هذا فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة، يعني لم ينزح ابن عباس زمزم للنجاسة لأنه لا ينجس هذا الميت، ولكن للتنظيف إن كان فعل، يعني فأخرج الميت ونزح الماء للتنظيف، لأن النفوس تعافوا الشرب بعد أن سقط هذا الزنجي ومات في البيت، ولكن للتنظيف إن كان فعل، وزمزم للشرب ما دامت للشرب فلا بد من تنظيفها بالنزح. قال وقد يكون الدم ظهر على الماء حتى رؤية فيه، يعني قد يكون دم هذا الذي سقط ظهر على الماء، فمن أجل ذلك كان نزح الماء. وقد دافع ابن التركماني في الجوهر النقي عن هذا الحديث، هذا الحديث الذي انتقده من البيهقي والشافعي وابن عيينة، دافع عنه ابن التركماني في الجوهر النقي ورد على البيهقي في الأوجه التي ذكرها. وأورد ابن حجر في نصب الراية في فصل في البئر أورد طرق الحديث، ومنها رواية عطاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواية الطحاوي في شرح الآثار، قال حدثنا هشيم حدثنا منصور عن عطاء وهو إسناد صحيح كما ذكر المحقق في الهامش، يعني محقق هندي في مجلس العلم في الهند حقق نصب الراية، نصب الراية بتخريج إيش؟ حديث الهداية في الفقه الحنفي، فالمجلس العلمي في الهند يعني كلف من يحقق هذا الكتاب، فيقول المحقق بأن الإسناد صحيح لأنه هو شيء حدثنا منصور عن عطاء. قال هذا من الذي يروي هذا؟ الطحاوي وأيضا ابن أبي شيبة نفس السند، هو شيء حدثنا منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير يعني في عهده في خلافته فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير حسبكم، يعني يكفي ما قد نزحتم. ثم ذكر ابن حجر أن البيهقي اعتمد في تضعيف القصة على كلام ابن عيينة وعلى كلام الشافعي كما مر. ثم قال ابن حجر وأجاب بعض الأصحاب بأن عدم علمهما يعني الشافعية وابن عيينة لا يصلح دليلا، يعني عدم العلم لا يصلح دليلا، يعني كأن ابن حجر يميل إلى إيش؟ إلى رد ما قاله البيهقي، لا يصلح دليلا. ثم إنهما لم يدركا ذلك الوقت، يعني ابن عيينة والشافعي، وبينهما وبينه قريب من 150 سنة، وكان إخبار من أدرك الواقعة وأثبتها أولى من قولهما. لماذا؟ لأن المثبت مقدم على النافي. ورد قول النووي، النووي قال كيف يصل الخبر إلى الكوفة ويجهله أهل مكة، يعني الشافعي من أهل مكة وابن عيينة من أهل مكة، كيف جهلوا هذا؟ رد قول النووي، من الذي رد؟ ابن حجر، رده بعيش بقول الشافعي لأحمد أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، يعني يمكن أن يذهب الحديث إلى الكوفة أو البصرة ولا يعلمه الشافعي. الشافعي في هذا الباب قد قال لأحمد أنتم أخبر، يعني أنتم يا أهل الحديث أخبر منا. قد جمع حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق في باب البئر تقع فيه الدابة من كتاب الطهارة، جمع وجوه الدفاع عن الحديث عمن سبق، عمن سبق عن علي بن التركماني عن ابن حجر، يعني جمع هذه الردود، وذكر أن مجموع طرق الحديث ست، قال طرق الحديث هذا حديث الزنجي ست، وأن بعض طبعا لو دققتم فيها ستجدونها فعلا ست مما ذكرناه هنا، وأن بعض ستجدونها ستا، وأن بعض الروايات متصل، قال مثل رواية عطاء عن ابن الزبير ما فيش فيها إرسال، لأن عطاء أدرك ابن الزبير، وأن عطاء مكي لما قال النووي كيف يجهله أهل مكة، قال هذا عطاء مكي يعني لم يزل وهو من مكة، وأن عطاء مكي، وذلك يرد قول من يقول بأن الحديث لم يعرفه أهل مكة، فالمثبت كعطاء مقدم على النبي كابن عيينة، وأن رواية ابن سيرين وإن كانت مرسلة، يعني لأنه لما يلقى ابن عباس فقد صرح البيهقي نفسه في الخلافيات أن أحاديث ابن سيرين عن ابن عباس قد سمعها من عكرمة، يعني فإذا الطريق متصل بين ابن سيرين وابن عباس لأن الواسطة هو عكرمة، فإذا عرفت الواسطة وهي ثقة قامت الحجة. ولو افترض أن جميع الطرق مراسيم، افترض أنها مراسيم، قال فإنها بهذا العدد يعني 6 روايات يشد بعضها بعضا، والمرسل إذا اعتمد فهو حجة اتفاقا كما في الأصول. طيب، ومن خلال ما سبق يتبين أن الصواب في قول الجمهور أن الآدمي طاهر حيا وميتا، هذا رأي الجمهور، كما قال من النووي في شرح مسلم، قال هذا مذهب الجماهير من السلف والخلف أن الكافر كالمسلم طاهر حيا وميتا. يتبين أن الصواب في قول الجمهور أن الآدمي طاهر حيا وميتا، وأن أعضاءه المنفصلة طاهرة، وأنه إذا مات في ماء فيكون إخراجه لدفنه ويبقى الماء طاهرا، إلا إذا خرج شيء من النجاسات التي في الإنسان إليه، يعني إلى الماء، سواء إلى الماء حتى لا حتى يزول اللبس، إلا إذا خرج شيء من النجاسات التي في الإنسان إلى الماء كالبول أو العذرة أو الحيض، فغيرته طعما أو لونا أو ريحا، اعترف أن هذا الميت خرج بوله فغير الماء، أو خرج من المرأة حيض إذا كانت امرأة فغير الماء، ففي هذه الحالة لذلك حكمه. وحديث الزنجي صحيح، ونسج زمزم إنما كان من أجل التنظيف كما قال الشافعي، وكما قال ابن حزم في المسألة 136 من المحلة، لأن ماء زمزم للشرب في الدرجة الأولى، فقد يعاف من يشرب أن يشرب بعد موت شخص فيه، فكان النجح من أجل ذلك وليس من أجل النجاسة، بالإضافة إلى التنظيف مما تعافه النفس، فإن التنظيف أيضا يكون من أجل الضرر الصحي، يعني لا يفهم أحد أن الإسلام لا يهتم بالصحة، فقد يكون النجح يعني تنظيف البئر من أجل الضرر الصحي، وليس هذا الضرر ملازما للنجاسة، مش دائما النظر إنما الضرر إنما يأتي من النجاسة، قد يأتي أيضا من غير النجاسة، فقد تتغير جثة الآدمي في الماء وتخرج منها جراثيم وسموم، وهذا التغيير وإن لم يكن مصدره النجاسة لأن الإنسان لا ينجس، فلا شك في أنه ضرر، السموم في جثة الإنسان والجراثيم هذه ضرر وإن لم تكن نجاسة، ولا بد من إزالة هذا الضرر بالطرق المتاحة التي منها النجس من أجل التجديد في البئر، وإذا كان ذلك في حوض أو ماء راكد فيمكن إضافة ماء إليه لإزالة التغيير المكاثرة بالماء، أو إضافة مادة معقمة، أو استخدام الماء في غير الشرب، يعني مثلا في غسل الثياب مثلا، ولا يوجد دليل على تحديد مقدار ما ينزح من البئر، بل ينزح القدر الذي يزول به التغير، سواء أكان تغير ضرر أم تغير نجاسة، وقد يكون نزح ماء البئر كله وقد يكون نزح بعضه، بعض الأحيان قد يزول التغير مجرد نزح بعض الماء لأن الماء المتجدد الجديد من أسفل يزيل التغير، وفي بعض الأحوال كان هناك تحديد من بعض العلماء، ومن ذلك تحديد عدد من الدلاء لنزحها بخصوص بعض الحيوانات، قال لك مثلا في الفأرة كذا كذا دلو، انزح من البئر كذا كذا دل، وفي الدجاجة كذا كذا، وفي السنور يعني الهر كذا كذا، يعني ايش حددوا عددا من الدلاء. وقد علق ابن القيم منكرا على ذلك كما في جامع الفقه كتاب الطهارة في فصل النجاسة في فصل في النجاسة تقع في البئر، فقال ومن العجب أنه لو وقع في البئر نجاسة نزح منها أدلاء معدودة، فإذا حصل الدلو في البئر تنجس وغرف الماء نجسا، وما أصاب حيطان البئر من ذلك الماء نجسها، لانه اصلا انت تنزل البئر الدل من اجل ايش؟ من اجل رفع الماء المتنجس. معناها ان الدل ماذا سيحصل له؟ سيتنجس ويرفع الماء ايش؟ النجس. والماء الذي سيتطاير على جدران البئر ايضا ايش؟ سينجس جدران البئر. قال وما اصاب حيطان البئر من ذلك الماء نجسها، وكذلك ما بعده من الدلاء، كل دلو ايضا سيكون حكمها هكذا. قال الى ان تنتهي النوبة الى الدلو الاخير، يعني لا يتم التطهير الا مثلا بعشرين دلوا، كما حددها بعضهم حددوها بعشرين دل في حيوان معين، بثلاثين او اربعين دل في حيوان اخر، بسبعين دل في حيوان ثالث. قال معناه متى تتم الطهارة؟ عند الدلو ليش؟ الاخير. ويريد ان يبين ان هذا الكلام غير دقيق. يقول الى ان تنتهي النوبة الى الدلو الاخير، يعني المحددة في العدد، يعني عشرين ثلاثين اربعين، لانهم لا سيما الاحناف حددوا هكذا، حددوا في كل حيوان عددا من الدلاء لا بد من نزعها. قال فانه ينزل نجسا، يعني الدلو الاخير ينزل هو ايش؟ نجس من الغرفة السابقة، ثم يصعد ايش؟ طاهرا، يعني لان الاخير معناه اصبح ايش؟ في الاخير طاهر. قال فيقشقش النجاسة كلها من قعر البئر الى رأسه، يعني معناه نظف هذا الدلو الاخير ايش؟ نظف النجاسة من البئر ومن حيطان البئر، وتنظف نفسها الدل. قال من قعر البئر الى رأسه. قال بعض المتكلمين ما رأيت اكرم من هذا الدلو ولا اعقل، يعني هذا نقد بهذه الطريقة، يعني المقصود ان ينزح حتى يزول الايش؟ يزول التغير، قلت اعداد الدلاء وكثرة، هذا المقصود، يعني لا داعي لوضع ايش؟ لوضع رأس، لا داعي لوضع رأس. وانتهى بذلك درس اليوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.